مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى أولى الحلقات في هذا الموسم من برنامج سواعدهن، والتي سنتحدث فيها عن الاستخدام الخاطئ لمخلفات المواشي والمخلفات النباتية في تحضير الدمل البلدي. فأهلا ومرحبا بالجميع. مستمعين الأعزاء، تعد مخلفات المواشي والمخلفات النباتية من أهم المصادر العضوية لتحضير السماد البلدي الذي يستخدم لتحسين خصوبة التربة وتعزيز نمو المحاصيل. لكن في بعض الأحيان يؤدي الاستخدام غير السليم لهذه المخلفات إلى نتائج سلبية تؤثر على البيئة والصحة العامة وحتى على جودة الإنتاج الزراعي. من صور الاستخدام الخاطئ لمخلفات المواشي والمخلفات النباتية في تحضير السماد البلدي، استخدام روث الحيوانات أو بقايا النباتات دون المرور بعملية تحلل أو تخمر يؤدي إلى نقل مسببات الأمراض والبذور غير المرغوبة فيها والحشرات إلى التربة. تكديس السماد في أماكن غير مهيئة يؤدي ذلك إلى انبعاث الروائح الكريهة وتلوث المياه الجوفية نتيجة تسرب العصارة. مزج المخلفات الحيوانية الغنية بالنيتروجين مع مخلفات نباتية دون توازن يعيق التحلل البيولوجي ويؤدي إلى إنتاج سماد غير متوازن. ومن الآثار السلبية للاستخدام الخاطئ لمخلفات الحيوانات تلوث البيئة بسبب الروائح والميكروبات الضارة وانبعاث الغازات، الإضرار بصحة الإنسان والحيوان من خلال انتقال الأمراض والملوثات، ضعف إنتاجية المحاصيل نتيجة استخدام سماد غير ناضج أو غير متوازن العناصر. للحديث أكثر عن موضوع الاستخدام الخاطئ لمخلفات المواشي والمخلفات النباتية في تحضير السماد البلدي، معنا هنا في الاستوديو المهندس محمد سيف غالب، ماجستير تربة ومياه، رئيس قسم الأراضي والمياه في محطة أبحاث المرتفعات الجنوبية تعز إب. ولكن قبل الخوض في الحوار والنقاش حول هذا الموضوع، نستمع لهذا الاستطلاع الميداني الذي أجراه الزميل عقيل شمسان.
أولاً أنا امرأة ريفية أقوم بقطع الحطب، وأعلم ذلك أن في أضرار لها. أولاً تكون البيئة غير جميلة، وثانياً يتقلل الأكسجين، ونحن نطالب الدولة بأن تقوم بتوفير لنا الغاز لكي لا نقوم بقطع الأشجار.
والله جمع الحطب يعني يأثر على البيئة كثير، صح أنه المرأة تقوم بجمع الحطب من أجل حاجتها ومن أجل الاستخدامات، لكن هذا يؤثر سلباً على البيئة، وأيضاً بسبب عدم توفر البدائل للأحطاب مثلاً لإشعال الوقود، وهذه الأشياء مثل الغاز ومشتقاته، يعني هذا يؤثر على البيئة كثير عندما الأحطاب. فلذلك يجب على الجهات الرسمية أن توفر البدائل من أجل أن يقل قصص الأشجار والضرر العائدة على البيئة.
أول شيء هذا فيه له ضرر، فيه فوائد. الفوائد مثلاً بسبب الغاز، انعدام الغاز والأزمة والحاسم، لذلك يستدعي تكسير الحطب وهذا. لكن الضرر إنه يلوث على البيئة، يعني ينتج ثاني أكسيد الكربون، يقل الأكسجين، المظهر حق البيئة يعني يكون مش حلو مرة.
بالنسبة لقطع الأشجار هذا والله يسبب تسحر وهذا وانعدام البيئة وتصبح البلاد غبرة دبرة. لكن من المفروض توفير الغاز وبسعر يعني ها مشان ما يقطعوش الأشجار. أما تبقى على هذا الحال تدبر غاز ب 11,000 ما نقدرش يا أخي، لأنه هنا بالجامعة خصوصا بالجامعة يبكر لك الصبح بدري بعد أذان دقيقة قطعنا الأشجار وسببت مناظر خيبة أشوف.
نعم بالتأكيد أغلبية النساء في الأرياف يقومون بتقطيع الأشجار، يعني أي عمليات التحطيب لاستخدامه في المنازل يعني. فهذا إنه بسبب إنه عدم توفير المادة الأساسية التي هي الغاز، فلذلك يضطر إلى عمليات التحطيب بما أنها يعني مؤثرة على البيئة وترجع البيئة متصحرة، وكذلك يعاني أكثر الناس من الذبحة الصدرية بسبب قلة الأكسجين، وبنفس الوقت تقل المراعي يعني حق الحيوانات، بما أنه يجب علينا أن نحافظ عليها لكي تكون محمية طبيعية. لكن الحل الوحيد لكي نعمل على حماية الطبيعة وعدم تقطيع الأشجار إنه نوفر هي توفير المادة الأساسية وهي الغاز لكي نقوم بحماية البيئة وعدم تقطيع الأشجار. فمثلا قبل صغير كان نملأ بالأشجار، فحاليا إنه يقوموا ببيع تقطيع الأشجار وبيعوه في الأسواق بسبب انه ما فيش غاز، وكذلك استخدموه في المنازل بكثرة، يعني ما فيش غير انه قطور اشجار استخدموها في المنازل. فالحل الوحيد انه يقوموا بتوفير الغاز وتنقيص سعر الغاز.
نرحب بكم مستمعين الأعزاء إلى هذه الحلقة من برنامج سواعدهن، والذي نتحدث فيه عن الاحتطاب الجائر بين الحاجة والتحديات البيئية. ونرحب بالمهندس محمد سيف غالب، ماجستير التربومية، رئيس قسم الأراضي والمياه في محطة أبحاث المرتفعات الجنوبية تعز إب. أهلا ومرحبا بك مهندس محمد.
مرحبا بك.
بداية، ما هو تعليقك على الاستطلاع الميداني الذي أجره الزميل عقيل شمسان؟
الله، التعليق يعني معظم اللي تحدثوا عن واقعة وظاهرة موجودة في البلاد، وكلها تصب في مصباحات انه تحطيب ومشكلات المتوفر الغاز، عدم توفر الغاز.
نعم، بداية أستاذ محمد، ما المقصود بالاحتطاب الجائر، وكيف يختلف عن الاحتطاب التقليدي أو الاستخدام المستدام للخشب؟
التحطيب الجائر هو عبارة عن العشوائي، أو عبارة عن التحطيب الذي يتم فيه عن طريق إزالة أشجار وشجيرات وإزالة كل شيء ما كان على الطبيعة. هذا التحطيب يسمى تحطيب جائر، يعني عدم مراعاة للأسس النظام. لكن في لأنه في مناطق افترض أن يكون فيها تحطيب تقليدي أو تحطيب مقونا، يعني على سبيل المثال في إزالة أفرع، إزالة كذا، تقليم. لكن أما إزالة كشجار بالمرة، هذه المشكلة تسمى التحطيب الجائر أو التحطيب العشوائي. هذه أخطر من المقنن أو التحطيب اللي هو المنظم.
ما مدى معرفة النساء مهندس محمد بمصطلح الاحتطاب الجائر من خلال عملك في الميدان؟ هل هناك معرفة بهذا المصطلح؟ وماذا عن هذا الموضوع؟
للأسف الشديد المرأة لا تفهم شيء بالنسبة للتحطيب الجائر لعدم وجود حملة توعية، حملة إرشادية بأهمية وجود الأحطاب، بأهمية وجود الأشجار، بأهمية التحطيب، عدا بقاء الأشجار كما هي. التحطيب يكون تحطيبا خفيفا للضرورات، وفي مناطق لا بد يكون قونا أو منظم. لكن عدم وجود أو عدم وعي المرأة بهذا التحطيب الجائر وأثاره السلبية على البيئة وعلى الإنسان وعلى النبات وعلى التربة، هذه مشكلة كارثة تعتبر.
نعم، هل تعتقد أن الناس يدركون أيضا مخاطر احتطاب الجائر؟
تقريبا بعض الأسر أو بعض الناس تعرف الأضرار الناجمة عن تحطيب الجائر، وبالتالي أصبحت بعض المناطق تعاني مثلا من وجود إزالة العشب أو إزالة الأشجار. هذه إزالة العشب والأشجار هذه تعمل عمليات تأثير سلبي على الإنسان، على البيئة، على النبات، على المواشي، على كل شيء ما يحيط بالإنسان. التحطيب عملية أو كارثة تعتبر. لأنه لابد يكون هناك الغطاء النباتي متواجد أو متوافر حتى يكون عملية بالنسبة للبيئة، التوازن البيئي موجود من خلال وجود غطاء نباتي مناسب. التحطيب الجائر معناه أنه إزالة كل شيء من الأحطاب من كذا، وهذا يفترض أنه يكون في حملات توعية مركزة من قبل مزارعين أو عفوا من قبل المعنيين بالأمر، عبارة السلطات المحلية في المديريات، مكاتب الزراعة في المديريات، مراكز في المحافظة، مراكز الإرشادية، عن أضرار التحطيب الجائر على الإنسان أولا وعلى البيئة وعلى النبات وعلى كل شيء.
ذكرت بأن هناك من لا يعرف مخاطر الاحتطاب الجائر، وبالتالي هناك عوامل اجتماعية، عوامل اقتصادية تدفع الأفراد نحو ممارسة هذا الاحتطاب الجائر، وإلا ما الذي سيدفعهم إليه؟ فماذا عن العوامل الاقتصادية، العوامل الاجتماعية التي تدفع الناس نحو هذه الظاهرة أو نحو هذا العمل؟
العوامل الاقتصادية طبعا بالنسبة للتحطيب الجائر هي مهمة جدا. أنا كمزارع إذا كانت ظروفي وإمكانياتي المادية متوفرة أو لدي ما يكفي لشراء مادة الغاز، سوف أقف عملية التحطيب الجائر. لن أكلف أسرتي أو أفراد أسرتي كالزوجة أو كبناتي أو ابني أو أنا أقوم شخصيا بالتحطيب، لأنه هناك السيولة النقدية موجودة جدا. السيولة النقدية هذه موجودة تجعلنا أشتري غاز أو البدائل بدل ما أستخدم الأحطاب. لكن في الآونة الأخيرة الظروف التي مر بها الأسر أدت إلى غفل، أدت إلى غفل أهمية وجودها وتوفر الغاز في المنزل، أدت إلى غفل أضرار الناجمة عن تحطيم الجير، تؤدي إلى فقدان التوازن البيئي بطريقة غير مباشرة من خلال التحطيم الجير.
من خلال كلامك بأن هناك ناس لا يعرفون معنى الاحتطاب الجار، بأنه لا توجد هناك حملات توعوية محلية لمكافحة هذا الاحتطاب، أليس كذلك؟
نعم أكيد، لو كان هناك في حملة توعية وكانت هناك في رقابات من قبل السلطة المحلية في على مستوى المديريات على مستوى اللجان المجتمعية في القرية لخفت أو لخفت قضية التحطيم الجار، يعني كانت أضربة تكون هناك بسيطة، لكن عدم أو غفل أو عدم دور قيام دور اللجان المجتمعية في القرية أو اللجان المحلية أو المجالس المحلية في المديريات بدور الرقابة على التحطيب، هذه تعتبر كارثة.
وبالتالي لا يوجد هناك مثلا عملية اختيار للأشجار التي يتم قطعها، وإنما عشوائيا يتم قطع الأشجار.
أكيد هذا شو نفترض أن هناك يكون محددة بالنسبة للأشجار التي يجب إزالة الأفرع فيها، الأشجار التي تنفع للتحطيب لذا عمل صناعة الوقود منها، لكن أحيانا وجود الحاجة تضطر أن المزارع أو تضطر أن الأسر الزراعية إزالة أي شيء حتى يتم إفاف الغرض. المزارع أو الأسر على مستوى الأسرة أهمها جمع الحطب كيف ما كان مصدر الحطب، هذا أشجار قد تكون ذات مردود اقتصادي ثمرها، لكن لهم المزارع أو لهم الأسرة بالمردود الاقتصادي، لكن ما أنه كيف تحصل على الوقود من خلال إزالة هذه الأفرع من إزالة الشجيرة أو الأشجار والتفي بغرضها.
نعم، دعنا نتحدث أكثر مهندس محمد عن أبرز الأضرار الناتجة عن الاحتطاب الجائر على البيئة وأيضا على التربة.
أقول لك شيء واحد بالنسبة للأضرار الناجمة عن التحطيب الجائر، إزالة التحطيب أو القيام بعملية التحطيب تصبح البيئة مكشوفة، تصبح عملية التوازن بين مكونات البيئة مختلة، يعني التحطيب وجوده يعمل عملية خلل، التربة تصبح مكشوفة، أيضا لو في عملية رياح تأتي أو سيول قادمة طبعا ما فيش هناك غطاء نباتي، تعمل عملية جرف لهذه الطبقة السطحية أو التربة الفعالة اللي ذات محتوى مخصوب عالي، عملية قشط لهذه التراب وبالتالي تروح إلى مناطق البحار. أيضا وجود الرياح أو الرياح بدون وجود السياج اللي تسمى السياج اللي هو التحطيب، هذا وجود الأشجار والشجرات إزالته، يعني كان أصبحت جرف من خلال التراب هذا بواسطة الرياح، يعني بواسطة السيول بتعمل عملية جرف للتراب، وبالتالي هنا أصبح التوازن البيئي مختل، التربة أصبحت ضعيفة، التربة فقيرة، المادة الفعالة في التربة هذه قد ذهبت وقشطت وراحت إلى مناطق السفلية ومناطق البحار.
إذن من خلال كلامك نعرف بأن الاحتطاب الجار يؤثر على التوازن البيئي وأيضا يؤثر على الغطاء النباتي وبالتالي على التصحر، أثر ذلك أيضا على الحيوانات البرية أو التنوع البيولوجي؟
طبعا التنوع بالنسبة للتأثير على الحيوانات المسمومة أو المواشي تأثير مهم جدا. أنا عندما أقوم بإزالة الأشجار والشجيرات طبعا هذه تأثر تأثير على غذاء المواشي، لأن بعض المواشي تم تجهيز لها المادة الغذائية من خلال أوراق الأشجار، فأنا عندما أقوم بإزالة الأشجار هذه والشجيرات تحطيبا جائرا عدم مراعاة التوازن البيئي تأثير سلبي على صحة المواشي، وبالتالي تصبح المواشي عبء على صاحب المواشي، يعني لابد من توفير مادة غذائية، لابد من يروح يوفر لها من مركز المديريات أو من المدينة مادة غذائية جاهزة، هذه طبعا تأثير سلبي على الوضع الاقتصادي بالنسبة للأسر التي يكون لديها مواشي أو حظائر المواشي.
وما علاقة الاحتطاب الجائر مهندس محمد بتدهور الأراضي الزراعية؟ دعنا نركز هنا كثيرا.
مهم جدا التحطيب الجائر والتدهور الأراضي الزراعية، أنا أتكلم في البداية أنه لابد، أنا عندما أقوم بإزالة التحطيب الجائر يعني أصبحت الأراضي مكشوفة أو الأراضي هذه أصبحت سهلة للانجراف، فمجرد وجود أمطار أو سيول تعمل عملية جرف للتربة الزراعية أو التربة السطحية للتربة الفعالة اللي في حدود 30 سنتيمتر من سطح الأرض، هذه تقوم عملية قشطة يعني أول مادة الخصبة تركز بهذه الطبقة 30 سنتيمتر فيها عناصر غذائية، فيها معادن وعناصر غذائية مفيدة للنبات، لكن وجود المياه تعمل عملية قرف أيضا. ليش؟ لأنه مش عوائق، تعمل عملية توقف لزيادة الطبقات هذه، لأن الطبقة العوائق أو اللي كانت مثبتة للطبقة السطحية هذه التراب كانت عبارة عن الأشجار، ولكن إزالتها وتقليمها وتحطيم الجار هذا أثر سلبي. أيضا الرياح حتى في المناطق التي نقول في مناطق في الساحل عدم وجود أمطار، لكن وجود الرياح الشديدة هذه تعمل عملية جرف للطبقات السطحية من الأرض وتنتقل إلى مناطق أخرى، وبالتالي أصبحت التربة هذه غير فعالة.
نتوقف مهندس محمد لنستمع لهذا الفصل، ومن ثم بعد ذلك نعود.
عمر الزعل والشوق ما فادنا فيها، أشياء نغليها راحت لماضيها، عمر الزعل والشوق ما فادنا فيها. أشياء تكسرنا لكن تغيرنا، وأشياء تجبرنا إلا نداريها، أشياء تكسرنا لكن تغيرنا، وأشياء تجبرنا إلا نداريها. أشياء نغليها راحت لماضيها، عمر الزعل والشوق ما فادنا فيها، أشياء نغليها راحت لماضيها، عمر تبتعد عنا وإن حبها مهما كنا نقاسيها. راحت لماضيها، عمر الزعل والشوق ما فادنا فيها، أشياء نغليها راحت لماضيها، عمر الزعل والشوق ما فادنا فيها.
لا عاد لا عاد تحسبها ولا تعادلها، ما دامت الأشياء ولا لياليها، خذ من تجاربها وانسى متاعبها، لا بتجي أشياء تلقى العوض فيها.
لا عاد تحسبها ولا تعاتبها، ما دامت الأشياء ولا لياليها،
راحت لماضيها، عمر الزعل والشوق ما فادنا فيها، أشياء نغليها راحت لماضيها، عمر الزعل والشوق ما فادنا فيها.
نرحب بكم مستمعينا الأعزاء عبر إذاعة رام صوت المرأة اليمنية في برنامج سواعدهن، والذي نتحدث فيه عن الاحتطاب الجائر بين الحاجة والتحديات البيئية. نرحب بكم ونرحب بالمهندس محمد سيف غالب، ماجستير التربة ومياه، رئيس قسم الأراضي والمياه في محطة أبحاث المرتفعات الجنوبية تعز إب. أهلا ومرحبا بكم مهندس محمد مجددا.
مرحبا.
نود أن نتعرف على العلاقة بين تغير المناخ أو الطقس وقلة الأشجار. كنت قد تحدثت قبل الفاصل على أن الرياح أيضا تؤثر كثيرا، فماذا عن الطقس والمناخ؟
الطقس المناخ يأتي تحت أطر التغيرات المناخية. في الآونة الأخيرة حدث تغيير مناخي كبير جدا، حدث أنه كانت هناك مثلا عندنا، مثلا لو لاحظ عندنا في اليمن أمطار تأتينا على خلال موسمين، أمطار صيفية مبكرة اللي هي آذار مايو أو آذار يونيو، وأمطار صيفية متأخرة الذي تعتبر سبتمبر إلى بداية نوفمبر. لكن حدث تذبذب كمية الأمطار، حدث تغيرات جيولوجية في المناطق التحت سطحية من الأرض، حدف الطبقات تحت تحت صخرية اللي في مباطن الأرض، حدث لها تزحزح أو انتقال من مكان إلى آخر، هذه أثرت تأثير سلبي على التغيرات المناخية. فنلاحظ في مناطق حدثت فيها جفاف جدا، ارتفعت درجة الحرارة بكمية عالية، الرطوبة تغيرت تماما، أيضا كمية الأمطار في مناطق فيها أمطار غزيرة جدا ومناطق فيها أمطار خفيفة جدا، هذه كلها بسبب التغيرات المناخية. هذه التغيرات المناخية لعبت دور أساسي ودور مهم جدا في عدم حسبان أو عدم وجود بيانات أساسية، لأن إذا كانت كل الدول أو كل المؤسسات أو كل المنظمات عاملة حسابها، مثلا نقول مثلا في منطقة اليمن أنه يتم الزراعة في خلال أبريل إلى مايو أو يونيو، لكن التغير في مناطق في المناخ درجة الحرارة العالية هذه أثرت تأثير سلبي، حدث تلاعب في موعد الزراعة، هذه التلاعب في موعد الزراعة هذه أثرت على دخل المزارع على دخل الأسر الزراعية، هنا سبب تغير المناخية. أيضا الرطوبة لها دور كبير جدا، الجفاف ذا أحيانا في بعض مناطق للأسف الشديد، تقريبا قبل العام أو بعد قبل 3-4 مواسم كان المزارع يزرع وكانت لدى المزارع بعض البذور المحسنة، التي معنى البذور المحسنة التي فيها إنتاجية عالية مقارنة بالبلدي بالبذور البلدية، تم بذر بعض المزارعين ببذور محسنة وغطى البذرة بسطح الأرض، وللأسف الشديد كارثة كانت أنه هناك أمطار، عدم تساقط الأمطار أدى هذا إلى عدم وتساقط الأمطار بعدها بحوالي تقريبا 3 أشهر أو إلى شهرين، هذه الثلاثة فترة 3-4 أشهر أدى التقزم في النمو المحصول، بينما شو مدان بعض المزارعين زرعوا أصناف بلدية أصناف محلية، أصناف البلدية التي تتحمل بقت تحت الأرض لفترة يعني 3 أشهر لشهرين، واتت الرطوبة واتت كمية الأمطار بدأت تنبت من جديد وتعطي إنتاج، لكن مثلا لو نقارن مزارع طبيعته أو أي إنسان يحب زيادة الربحية له، مثلا أنا أقول بأخذ البذور محسنة لأنه بدي الإنتاج من القصبة بدي الإنتاج بحدود لو نقول مثلا إحنا نقول تقريبا الهكتار بحدود 3-4 طن، لكن بالنسبة هذا البلدي، لكن بالنسبة للبذور المحسنة ممكن تعطينا 7 طن، يعني أنا بأخذ المضاعف أكثر، لكن تأتي الظروف غير مواتية له. التغيرات المناخية هذه لعبت دور كبير جدا بحسابات المزارع، أيضا حدثت على مستوى العالم كله في التغيرات المناخية هذه أدت إلى تأقلب وتغير في الظواهر المناخية بالنسبة للأمطار بالنسبة لدرجة الحرارة، وحدثت تقريبا سنويا كل سنة تقريبا يحدث مؤتمرات قمة المناخ تغيرات المناخية لعادة حسابات السابقة هذه.
طيب، وهل تلاحظ تغيرا في نمط حياة المجتمعات الريفية من خلال نزولك للأرياف نتيجة تراجع الأشجار أو الاحتطاب الجائر؟
أكيد التغيرات اللي حدثت بالنسبة للتحطيب الجائر حدثت تغيرات على مستوى الظروف المعيشية على مستوى الأسر، بعض المزارعين طبعا تم هجر الأراضي المساحات الزراعية ومنازلهم في الأرياف واتجهوا إلى المدن للبحث عن سبل العيش البسيطة والرخيصة، بينما كان المزارع من زمان يبقى في أرضه ويزرع وينتج، وكان حتى كان هناك أيضا تحطيب لكن كان تحطيب مقونا، يعني كان مقنن، كان مثلا في مثلا أنا عندي منزل مثلا ولما يكون عندي أنا منزل جوار منزلي في عندي شجرة أو أكثر من شجرة، أنا لم أحط زالة كامل أزيل الأفرع اليابسة، عملت تقليم ثم تحطيب منظم، أزيل الأفرع اليابسة هذه عملت ثم عملت التجديد للأشجار هذه حتى تنتج أكثر، الأفرع اليابسة هذه بتستفيد بالتحطيب، لكن الظروف التي تجبر أحيانا المزارع والتحطيب الجائر التي أجبرت المزارع أن يقوم بالتحطيب عدم توفر مادة الغاز ومشتقاته هذه عملت تأثير سلبي على الظروف المعيشية للمزارعين، وبالتالي معظم المزارعين هاجروا أو داخل المدن أو هاجروا إلى الاغتراب وحتى يوفر أبسط الأشياء لأسرته في الداخل من توفر مادة الغاز من توفر سبل العيش الرخيصة.
وماذا عن الأعباء التي تتحملها المرأة عند القيام بالاحتطاب الجائر يوميا جسديا ونفسيا، بما أننا نتحدث في هذه الإذاعة ونركز على المرأة بالذات؟
طبعا المرأة كما تكلمت في حلقة في بداية الحلقة، المرأة لها دور كبير جدا ودور مهم جدا بالنسبة لعملية التحطيب، وهي اللي من تقوم بالتحطيب، أيضا هناك عبء على المرأة منذ الصباح الباكر وحتى المساء. ماذا تقوم بعملية إزالة الأحطاب، تقوم بإزالة الأفرع، إذا تأخذ الأحطاب وتزيل الأشجار وهي في ذات في قرينة نفسها، هذه الشجرة تعتبر كأنها جزء من من مكونات الأسرة، لكن الظروف المعيشية تجبرها أن تزيل هذه الأشجار، تزيل هذه المعوقات، هذه تزيلها حتى تحصل على توفير بدل للغاز.
وماذا عن تأثير هذه المهمة على تعلم المرأة وأيضا على مشاركتها في العديد من الأعمال في المجتمع؟
المرأة شوفي لو تم إعطاها حلقات إرشادية أو حلقات إيضاحية أو أمسيات إرشادية على مستوى القرية، على مستوى المديرية، من خلال اللجان المجتمعية في القرية أو من خلال السلطة المحلية في المديرية، توعيتها عن أهمية التحطيب، عن التخفيف من إزالة عدم التحطيب الجائر، عدم يعني أشياء جدا قام بها. في بدائل، البدائل هذه بس تحتاج إلى توعية، بدل ما نقوم بتحطيب إزالة الأشجار بالكامل نزيل أفرع منها، ولا الأفرع اللي تكون يابسة، استخدام الأشياء اللي نشوف أنها مهمة جدا في عملية التحطيب، حاجات خفيفة جدا، ما أما إزالة كاملة هذه تأثر تأثير سلبي، وبالتالي لازم نعي المرأة بأهمية هذه الأشياء.
نعم.
أيضا انتقلت على مستوى الريف، انتقلت لاحظنا على مستوى المدن، في المدينة أصبحت الغاز مش متوفر، غير متوفر، الديزل أصبح غالي جدا، معظم الأفراد في المدينة اتجهت إلى التحطيب.
نعم.
وقالت هناك لاحظنا يوميا تقريبا أو شبه يومي سيارات ترحل من الأرياف إلى المدينة لبيع الأحطاب، وتباع بأسعار عالية جدا. صاحب الفرن أو صاحب المخبز مربح له أنه يشتري الأحطاب بمئة أو 140 ألف، بدل ما يشتري له ثلاث أربع دبات ديزل اليوم الواحد ما تكفيش، ما تكفيش بالغلط. هنا لابد ما يكون في كنترول من قبل السلطة المحلية، عدم التحطيب، عدم ترحيل الأحطاب من الريف إلى المدينة، هذه مهم جدا.
نعم. هل تعتقد مهندس محمد أن إعادة التشجير أمر ممكن وفعال؟
مهم جدا إعادة التشجير ليس فقط إعادة التشجير، احنا معانا موسم التشجير تقريبا في 21 مارس او في شهر مارس او اخر مارس، احنا طبعا نهتم بالتشجير، ومعظم المدارس تخرج طلابها وطالباتها للغرس التشجير، لكن ما بعد الغرس
هذه المشكلة. هنا المشكلة أيه.
هل نحافظ على الغرس؟ هل نعطي حوافز تشجيعية للمدرسة التي تقوم بإشراف، مثلا نعطيها موقع، مثلا لو نقول شارع جمال أسلمه مثلا لمدرسة مثلا الشهيد الحكيمي، والمدرسة هذه في الرصة في الجزيرة الموجودة بين الشارع بالوسط، أسلمه للطالبات أو مشرف المدرسة، وحتى بالتسقية برعاية الأشجار، عمل السياقة المناسبة لهم، حفظها من المواشي، وعمل حوافز تشجيعية للطالبات مدرسة جيد المشكي أو مدرسة الشهيد الحكيمي للمحافظة على الأشجار هذه. لكن إحنا عندنا فقط للأسف الشديد نزرع في شهر مارس، توزع بكميات كبيرة شتلات الأشجار، لكن فيما بعد ما نتابعش.
فصل ومن ثم نعود، لا تذهبوا بعيدا.
سيمضي الحزن والألم ويرضى الناس نبتسم، ونصنع جنة الأحلام حتى يزهر العدم، ففي أرواحنا أمل وعين كفوننا حلم، خيالات نجومنا ما إذا ما زالت الظلم. سنرسم فجر موطننا لأن خير من رسم، وتصدح حولنا الأنغام والأوطان والأمم، سنبني في المدى المشحون بالبارود ما ندم، ولن نرضى ضياع العمر في التصفيق مثله.
سنبتسم
يوما ما سنبتسم،
سيمضي الحزن والألم ويوما ما سنبتسم، ونصنع جنة الأحلام حتى يزهر العدم، ففي أرواحنا أمل وعين كفوننا حلم، خيالات نجومنا ما إذا ما زالت الهدى.
نروي الحب أودية لها يترنح النغم لأن الحب في أعماقنا يسري ويحتدم على ذاك الدمار الآن ألف قصيدة وفم وألف حمامة تشدو وتزهو حولها النسام ويمضي الحزن والألم
في أرواحنا أمل وعين دخولنا حلم خيالات النجوم لنا إذا ما زادت القدم
وآلاف من الأطفال سوف يضمهم عالم قناديل لن تزيل الليل عنا ثم تنتقم سنكتب في فضاء الله ما لم يكتب القلم بلون الماء والأزهار والأرواح نلتئم
سنبتسم
يوما ما سنبتسم
والألم ففي أرواحنا أمل وعين دفوننا حلم خيالات النجوم لنا إذا ما زادت القدم
على لوح السماء حباً وفناً سوف ننسجم ونخرج من مواجعنا بحبل الله نعتصم لأن الله ناصرنا على أحقاد من ظلموا وسوف يعود موطننا ويوماً ما سنبتسم ويمضي الحزن والألم
ونصنع جنة الأحلام حتى يزهر العدم ففي أرواحنا أمل وعين دفوننا حلم خيالات النجوم لنا إذا ما زادت القدم
ورقة خضراء مستمعين الأعزاء يشهد العالم أزمة مناخية تتمثل في ارتفاع درجات الحرارة والتغيرات في أنماط الطقس وازدياد الظواهر الجوية المتطرفة مثل الأعاصير والفيضانات. تعد التغيرات المناخية من أخطر القضايا التي تهدد الكوكب حيث تؤثر على البيئة، الاقتصاد، الصحة العامة والأمن الغذائي. لفهم التغيرات المناخية ينبغي أولا التمييز بين الطقس والمناخ. الطقس يشير إلى الحالة الجوية اليومية أو الأسبوعية مثل تغير الجو بسبب الأمطار أو العواصف، أما المناخ فهو متوسط الأحوال الجوية على مدى زمن طويل مثل المناخ الاستوائي، المناخ الصحراوي، وهو ما يتغير بشكل تدريجي بسبب الاحتباس الحراري والتغير المناخي. تعود التغيرات المناخية إلى عوامل طبيعية وبشرية. العوامل البشرية تتمثل بالاحتباس الحراري، زيادة الغازات الدفيئة مثل ثاني أكسيد الكربون والميثان الناتجة عن الصناعة والمواصلات والزراعة، إزالة الغابات حيث تقلل الأشجار من انبعاثات الكربون وقطعها يزيد من الاحترار العالمي، التلوث الصناعي، حرق الوقود الأحفوري في المصانع والنقل يؤدي إلى زيادة الانبعاثات الكربونية. أما العوامل الطبيعية فتتمثل بالتغيرات الشمسية، فالنشاط الشمسي يؤثر على درجات الحرارة العالمية، الثورات البركانية، تطلق كميات هائلة من الغازات والجسيمات التي تؤثر على المناخ العالمي، التغيرات في التيارات البحرية يسبب التغيرات المناخية مستمعينا أضرارا كبيرة تشمل ارتفاع درجة الحرارة، مما يؤدي إلى موجات حرارية قاتلة تؤثر على الصحة والزراعة. ارتفاع مستوى سطح البحر يهدد المدن الساحلية بالغرق. الجفاف والتصحر يهدد الأمن الغذائي بسبب انخفاض إنتاج المحاصيل الزراعية. الظواهر المناخية المتطرفة مثل الأعاصير، الفيضانات وحرائق الغابات. أما بالنسبة لتأثير التغيرات المناخية على الإنسان والمجتمعات، فتتمثل أولا بالتأثير على الاقتصاد، فزيادة الكوارث الطبيعية تؤدي إلى خسائر بالمليارات الدولارات، تراجع إنتاج الزراعة والثروة السمكية بسبب تغيرات الطقس. التأثير على الصحة وانتشار الأمراض مثل الملاريا وأمراض الجهاز التنفسي بسبب تلوث الهواء. الإجهاد الحراري بسبب ارتفاع درجة الحرارة. التأثير على الأمن الغذائي، نقص المحاصيل الزراعية يؤدي إلى ارتفاع أسعار الغذاء. الجفاف المتزايد يحد من توفر المياه الصالحة للري. الهجرة البيئية، يضطر السكان في المناطق المتضررة إلى الهجرة بحثا عن بيئة مستقرة. من حلول التغيرات المناخية الحد من انبعاث الكربون، التوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة، تقليل الاعتماد على الفحم والنفط، زيادة الغطاء النباتي، التشجير لمكافحة التصحر وامتصاص ثاني أكسيد الكربون، تطوير البنية التحتية المستدامة، بناء مدن ذكية تعتمد على الطاقة النظيفة، استخدام تقنيات الزراعة الحديثة للحفاظ على الموارد المائية، تعزيز التشريعات البيئية، دعم السياسات المناخية التي تقلل من التلوث، فرض ضرائب على الصناعات الملوثة لتشجيع التحول للطاقة النظيفة. أيضا التوعية المجتمعية، نشر الوعي حول أهمية التغيرات المناخية وتأثيرها على الحياة، تشجيع الأفراد على تقليل استهلاك الطاقة والتقليل من النفايات. التغيرات المناخية مستمعين الأعزاء ليس مجرد قضية بيئية، بل هو تحد عالمي يتطلب تحركا سريعا من الجميع، سواء الحكومات أم الأفراد. لذا ينبغي اتخاذ خطوات جادة للحد من الانبعاثات، تعزيز الطاقة المتجددة وزيادة التشجير لحماية مستقبل الكوكب.
لقينا منهل نشيد بالمحبة أساس، على الطاعات ما نقبل لنا من شرعنا نبراس، عظيم أخلاقنا منهل نشيد بالمحبة أساس، على الطاعات ما نقبل نشيد بالمحبة أساس. عطايانا بلا مقياس عن المحزون لون سأل وكل مسكين فوق الراس ونبقى بالعطاء أول عطايانا بلا مقياس ونبقى بالعطاء أول عطايانا بلا مقياس
نرحب بكم مستمعين الأعزاء إلى هذه الحلقة من برنامج سوعدهن والتي نتحدث فيها عن الاحتطاب الجائر بين الحاجة والتحديات البيئية. نرحب بكم ونرحب بالمهندس محمد سيف غالب ماجستير تربة ومياه رئيس قسم الأراضي والمياه في محطة أبحاث المرتفعات الجنوبية تعز إب. أهلا ومرحبا بك مهندس محمد مجددا.
مرحبا.
مهندس محمد، ما نوع الأشجار التي تزرع كبدائل مستدامة؟
والله الأشجار معظم الأشجار كبدائل مستدامة معروف الأشجار الحراقية اللي زي السار وزي الكيزرينة زي الطنب زي الأشجار هذه لازم تعتبر بدائل ومستدامة وتنمو انتاجها ممكن تفيد الآخرين، لكن لازم شديد احنا لا نميز الآن بأنه موجود السار موجود الكيزرينة موجودة الأشجار الطنب في أشجار كثيرة جدا. أنا من الوقت على ذكر اسمها كاملة أنا أعرف أنه تقريبا في الوقت الآن هذا أشجار اللي الطنب والسر والكوزرينة والكافور هذه للأسف الشديد اللي موجودة وافترض أن يكون فيه بدائل مستدامة يتم تغذية استغلالها في موسم الأشجار وجود توفير شتلات عبر المشاتل وزرعها وتوزيعها على مستوى المدارس وتوزيعها على مستوى الهيئات والمكاتب السلطة المحلية وزراعتها والاهتمام بها حتى تكون بدائل مناسبة للبدائل الأشجار التي تزيلت.
نعم. ما رأيك مهندس محمد في تشجيع النساء على زراعة الأشجار سواء في المزارع أو في المنازل وكيف ينبغي تشجيعهن؟
بالنسبة للمهم جدا أن نهتم بالنساء بزراعة الأشجار، بس لابد أن يكون هناك حافز بالنسبة للمرأة.
نعم.
بالقيام بالزراعة بتشجيعها على الزراعة اللي هي اعتناء بالشجرة من بداية الشتل إلى حتى تصبح شجرة من خلال توفير حواجز سنوية للأسر الزراعية أو للمرأة، تشجيعها تحفيزها من خلال إقامة لها دورة تأهيلية من خلال عمل حقلي يوم إضاحي بالنسبة للمرأة وتقوم المرأة تشرح ماذا قامت ايش عملت ايش كيف حوضت حول الشجره ايش الماده العضويه التي اضفتها كيف كانت تسقي الاشجار، يعني في اشياء كثيره جدا هنا نعطي للمراه ثقه في نفسها. الثقه في النفس هذه تعطيها حافز اكبر انها تهتم انها تعتني انها تزرع اكثر.
هل تحصل النساء والفتيات مهندس محمد على توعيه بيئيه كافيه في هذا المجال، وماذا ايضا عن وجود برامج لتدريب النساء على اداره الموارد الطبيعيه؟ هل توجد في الوقت الراهن أم لا؟
للأسف الشديد لا توجد.
لا توجد. طيب ماذا عن الخطط أو المبادرات التي تم إطلاقها للحد من الاحتطاب الجائر؟
والله للأسف الشديد يعني إحنا مشكلتنا في اليمن نتكلم عن المشكلة بعد حدوث المشكلة.
للأسف هذه نعم. هذا هو ما هو حاصل.
هذه اللي حصل عندنا في اليمن. نعم. إحنا الآن نتكلم عن التحطيب الجائر، مشاكل التحطيب الجائر وتأثيره على البيئة على الإنسان على الحيوان
إلا بعد وقوع المشكلة.
بعد وقوع المشكلة يعني نحن لو نتنبأ من البداية، لكن أحيانا قد تغيب السلطة المحلية في ظروف الحرب لظروف المعيشية وظروف الحرب عن غفلة أشياء كثير جدا. أنا تكلمت أنه الدور الإرشاد يكون دور مهم جدا، توعية المرأة دور مهم جدا، التحطيب مهم جدا، توعية الأسر الزراعية توعية المرأة بأهمية التحطيب المنظم، لكن للأسف الشديد مش موجودة في ظل ماذا أقول لك، إحنا دخلنا في معمعة يعني كل همنا نجري وراء رقمة العيش نسينا الأشياء المساعدة الأشياء اللي ممكن تساعدنا على أن نعيش عيشة هنية هذه نسيناها تماما.
وهل هناك مهندس محمد وعي مجتمعي بأن هذه الممارسة قد تشكل خطرا بيئيا على المدى البعيد؟
والله موجود الوعي، لكن للأسف الشديد أحيانا الهموم المثقل فيها المواطن أو مثقل فيه الأسر تنساه يلي انه همه يقري كيف يوفر لقمة العيش، همه كيف يوفر العلاج لابنه لبنته، همه كيف يعيش عيشة آمنة، همه كيف يقترب يوفر موازنة خاصة لأسرته، يعني أشياء جدا. ولا الوعي موجود، عندما تروحي إلى مستوى أنت مثلا لو نزلت على الميدان أو دخلت على مستوى أسرة الزراعية وتكلمتي معهم بصراحة، أبرر تحت تقول لك بس أني مضطرة، أني الغاز كنت أوفره اليوم أوفره بي 1200 ريال الدب الغاز لنا ب 10000 11000 مش موجود، وأني ذي ال 11000 أني بروح بخرج الوادي بحطب بعمل بترق واني كسبانه واني بصح تعب جسديا تعب ذهنيا تعب نفسيا بالنسبه للمراه، لكن اقول لك اني مضطره اني مضطره. لكن البدايه افترضنا يعني دعم. انا سمعت في احدى التعليقات بعض اللي علقوا على التحطيب يقول لك ليش ما تكونش هناك دعم من قبل المنظمات، بلاش الحكومه، الحكومه مثقله بالمشاكل اللي تعاني منها، لكن في بعض المنظمات تدخل بهذا المجال توفير الشتلات، تشجيع الأمهات أو المزارعات على كيفية الاستغلال الأمثل للشتلة وتربيتها حتى تصبح كبيرة وتصبح ذات مردود اقتصادي بالنسبة للأشجار، من خلال إعطاء حوافز، من خلال إعطاء دورة تدريبية بالنسبة للمرأة. أنا أستغرب أنه بعض المنظمات لا تدخل بهذا المجال، معظم المنظمات مركزة بأعمالها بأشياء أخرى.
إذن الوعي موجود ولكن تحتاج إلى حلول اقتصادية.
بالضبط،
وإنما الوعي موجود. طيب، ما مدى فاعلية التشريعات وأيضا القوانين الحالية في ردع هذه الممارسات الجائرة؟
التشريعات والقوانين موجودة لكن لم تطبق حتى الآن للأسف الشديد، لأنه غياب ومعمعة ومشاكل وظروف معيشية صعبة.
مهندس محمد، هل تحسين التعليم يساهم في تقليل الاعتماد على الاحتطاب الجائر؟
نعم، فن التعليم مهم جدا بالنسبة للتقليم، لأنه من خلال التعليم سوف يكون هناك دروس من قبل المعلمين من قبل المشرفين على أضرار التقليم الجائر، التعطيب الجائر، فوائد التقليم المقنن، فائدة الأشجار، المحافظة على الأشجار، كيفية نمو الأشجار. هذه مهمة جدا، يعني التعليم مهم جدا جدا بالنسبة توعية المرأة، توعية الطالب، توعية المزارع، توعية أحيانا لا يمكن يكون عن طريق المدرسة تعليم، ممكن عن طريق حقول إضاحية، أمسيات إرشادية تسمى على مستوى القرية. مثلا نقول قرية مثلا بني عمر، قرية من القرى سيتم الليلة من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 8 مساء توعية إرشادية، يأتي في جميع المزارعين والمزارعات ويأتي مسؤول مجمع الإرشادي، يأتوا أيضا أعضاء اللجان المجتمعية في القرية، وأحدث هناك نقاشات الأضرار عن التقليم، عن التحطيب الجائر 1 2 3 4، تأثير على البيئة، تأثير على الإنسان، تأثير تشتيت جهد المرأة، الشغل بدنيا ذهنيا، هذه تطرح في المؤسسة الإرشادية، أيضا في المدارس تكمل. لكن عدم وجود الحقول المؤسسة الإرشادية أو خفت المؤسسة الإرشادية هذه أثرت تأثير سلبي على القيام بما نحن فيه من تحطيب وإزالة الغطاء النباتي.
وهل هناك من وجهة نظرك قنوات أنسب أيضا لتوصيل الرسالة البيئية للنساء غير هذه الوسيلة وهي وسيلة المحاضرات وإما إلى ذلك؟
هو ممكن عن طريق دور إعادة دور الإرشاد، الإرشاد الزراعي، الإرشاد الزراعي مثلا من خلال أولا الإرشاد الزراعي، مبنى الإرشاد الزراعي أو وجود المرشدين الزراعيين في المنطقة لابد بيكون يختلط مع المزارع، يختلط مع الأسر الزراعية، يتكلم معهم، يمنحهم الثقة، يمنحه الثقة من خلال الاستماع إليهم، الانصات إليهم، تلمس مشاكلهم، وبالتالي هم يبدأوا الآن يحسوا بوعي الكلام اللي سوف يطرحوه، بيكون في مصداقية، في تبادل الكلام بين المرشد أو المرشدين والأسر الزراعية من خلال طرح المشاكل، المساعدة فيما بينهم البين بين الأسر الزراعية مع المرشد الزراعي بحل الإشكالية والمشكلة وتطبيق تلك الحلول على مستوى الأسر.
نعم، كيف يمكن مهندس محمد إشراك المرأة في جهود التشجير والحفاظ على البيئة بدلا من استزافها بالاحتطاب الجائر؟
والله المفترض أن المرأة بحكم أن دورها دور مهم جدا في التحطيب والعمل الأسر الزراعية لابد ما تكون قيادية على مستوى الجمعية الزراعية، على مستوى التنظيم الزراعي، على مستوى عمل إرشادي، عمل لازم كلها الدور مهم جدا، لأن المرأة هي أساس. المرأة خاصة بالنسبة للعالم الصريف تقوم بالتحطيب، تقوم بالزراعة، تقوم بالعملية الزراعية، تقوم بسمع أراها، يعني مهم جدا المرأة لازم نشاركها في كل المجالات، خاصة ما يتعلق بالزراعة، خاصة ما يتعلق بالبيئة، محافظة على البيئة، أيضا ما يتعلق بكيفية الاهتمام والاعتناء بالبيئة، أيضا تحسين الوضع المعيشي بالنسبة للأسر عن طريق تثقيف المرأة، عن طريق نوعية الغذاء اللي تعده لأسرتها، أشياء كثيرة جدا ممكن تكفل في المزرعة، بس لابد ما نعطيها ثقة، ولابد ما تكون هي قيادية مثلا في بالنسبة لو في عمل قيادي في المستقبل.
توصيات في ختام هذا اللقاء معك.
والله أتمنى زي ما قلت أنه في يكون هناك منظمات تدخل في مجال الحفاظ على الغطاء النباتي من خلال تجهيز شتلات خاصة بالأشجار المستدامة، أشجار مثمرة، أعطى حوافز، المنظمة هذه تعطي حوافز للمزارعين والمزارعات الذين يهتمون بالأشجار وتربية الأشجار، أيضا تفعيل دور الرقابة على التحطيب، أيضا منع نقل الأحطاب من الريف إلى المدينة، وخاصة قد انتشرت في اللون الأخيرة، عمل كنترول أو عمل مناطق في الحدودية للمدن بعدم دخول أي شيء، عدم إزالة الشتلات أو غزم إزالة الأشجار، يعني هناك أشياء وضوابط لازم نعملها، ولا بد يكون هناك في تحكم في رقابة عليها.
شكرا جزيلا لك المهندس محمد سيف غالب، ماجستير توربو مياه، رئيس قسم الأراضي والمياه في محطة أبحاث المرتفعات الجنوبية تعز إب. نشكرك كثيرا، كنت معنا في هذه الحلقة من برنامج سوعدهن للحديث عن الاحتطاب الجائر بين الحاجة والتحديات البيئية. شكرا جزيلا لك.
عفوا جزيلا.
إلى هنا مستمعين الأعزاء نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج سوعدهن، والتي تحدثنا فيها عن الاستخدام الخاطئ لمخلفات المواشي والمخلفات النباتية في تحضير الدم للبلدي. في الختام لكم أجمل التحايا من طاقم هذا البرنامج، كنت معكم أروى العباسي من الإعداد والتقديم، وكان معنا من الإخراج الزميل عاصم السامعي. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.